podcast Salt.
بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، مارادونا بياخد الكرة خارج منطقة الجزاء، بيستلمها بقدمه اليسرى السحرية، بمر من لاعب، لاعبين، 3-4 لاعبين إنجليز بلحظة، وبيمرر الكرة لزميله بالمنتخب الأرجنتيني خورخي فالدانو. بيحاول فالدانو يمر من المدافعين الإنجليز، الكرة بترتفع عن الأرض، بتروح وبتجي بسرعة بين اللاعبين، وبالأخيرة ستيف هودج لاعب الوسط الإنجليزي بيلعبها بالخطأ مرفوعة باتجاه مرمى فريق. بتحس الكرة بتلحق مارادونا لتستمتع فيه ونستمتع معها بفنه ولعبه. بتطير وبتحط بينه وبين الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون. مزيج بين القدر يلي بيلحق المجتهد والموهوب وتميز مارادونا وتوقعه ووقوفه بالمكان الصح بالوقت الصح. الكرة تماماً بينهم، كل شيء عم يصير خلال أجزاء من الثانية. مارادونا مو طويل وفي حوالي 20 سنتيمتر بينه وبين الحارس. بينط، بيرفع إيده فوق راسه وبيضرب الكرة فيها بسرعة كتير، تدخل الكرة بالمرمى. بيركض هو ولاعبي فريقه ليحتفلوا، ولاعبين الفريق الإنجليزي عم يعترضوا، بس الحكم التونسي علي بن ناصر بيحتسب الهدف في مباراة ربع النهائي تبع كأس العالم سنة 1986 بالمكسيك. طبعا لو كان في تقنية الفيديو أو الفار بهديك الأيام كان الهدف التاريخي التغى وما سمعنا فيه، هدف يد الإله مثل ما أطلقوا عليه، الهدف يلي قالوا أنه بيحمل انتقام الأرجنتين من إنجلترا على عدة حوادث صارت بين البلدين. هدف مارادونا يلي رد ولو جزء من اعتبار الأرجنتينيين بوجه الإنجليز يلي هزموهن هزيمة مذلة عسكريا وسياسيا قبل بكم سنة.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ما فكر حالك عنه
ولا قلبه
تلا. معك مزبوط. بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمه اصل، واذا اخذنا الاصل الجذري اللغوي.
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار.
هذا الموسم من بودكاست من بيت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا، المؤسسه الام لويكيبيديا. من نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم الغربي بيشهد سلام بشكل عام بين دوله، يعني ما عاد شفت ألمانيا مثلا عم تحارب فرنسا أو أمريكا عم تحارب كندا. الحروب كانت مع الدول المستقلة حديثا أو بين الدول المستقلة حديثا، أو حروب بين الدول اللي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. بس إنه دولة غربية تحارب دولة غربية تانية فهذا شيء ما عاد شفناه. وحكاية اليوم بتبدأ من جزيرة موجودة فعليا بآخر الدنيا، بآخر الكرة الأرضية بنصف الجنوبي، كانت مسؤولة عن نشوب حرب أصيلة بين بريطانيا والأرجنتين. حرب استمرت كم يوم وانتصرت فيها بريطانيا، وهي نهاية لقصة طويلة بين الأرجنتين وبريطانيا بديت من قبل هالحرب بحوالي 150 سنة. وصل الإسبان للمنطقة اللي تسمى الأرجنتين اليوم بالقرن 16، وأسسوا عدة مدن فيها مثل بوينوس آيرس، وظلت الأرجنتين تحت الحكم الإسباني لسنة 1810. بهديك الفترة كانت الأفكار التنويرية طلعت من فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789. كان الغرب كله تقريبا عبارة عن ممالك فيها نظام الحكم المطلق، يعني الملك فيها كان بيحكم بتفويض إلهي بحسب ما بيقول، يعني ببساطة هو سلطة الله على الأرض وما بيصير حدا يناقشه. Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. فأجوا كتاب وحكماء تنويريين بفرنسا بالقرن 18 مثل جان جاك روسو، مونتسكيو، وقالوا إنه لازم الشعب يفكر. ليش لحتى ما نناقش الملك بقراراته؟ ليش قراراته تكون نهائية وإجبارية التنفيذ حتى لو لمصلحة الناس؟ وانتشرت هالأفكار وغيرها بين أوساط الشعب الفرنسي. وبوقتها كانت الأوضاع الاقتصادية بالبلد سيئة، والملك لويس السادس عشر كان عم يدعم الأمريكان بحرمهم للاستقلال عن بريطانيا ويدفع لهم أموال طائلة. وانفجرت الثورة الفرنسية وانتشر الفكر التنويري منها لحتى وصل لأمريكا الجنوبية، وبدت تطلع حركات التحرر والثورة. وأفكار فلاسفة مثل جان جاك روسو أثرت بالشخصيات مثل سيمون بوليفار العسكري والسياسي الفنزويلي يلي لعب دور كبير بتحرر دول مثل كولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وبنما والإكوادور من الحكم الإسباني خلال بداية القرن التاسع عشر. وحركة التحرر هي وصلت للأرجنتين ودعمتها النخبة الغنية لتطلع من تحت الحكم الإسباني، وأدت لحدوث ثورة أيار مايو سنة 1810 بالأرجنتين اللي توالت بعد الأحداث وصارت حرب أهلية بين الداعين للاستقلال والناس المدعومين من الإسبان. وصارت حركات تمرد وصراعات داخلية، وسنة 1816 أعلن الكونغرس الأرجنتيني الاستقلال وقيام جمهورية الأرجنتين. وسنة 1818 تم اتخاذ رمز شمس أيار مايو كرمز لهي الثورة يلي أدت لاستقلال الأرجنتين والأوروغواي وحطوه على علمهم، هي الشمس اللي بنشوفها بمنتصف علم الأرجنتين. الشمس ترمز للإله إنتي، إله الشمس عند الأنكا، وأيار مايو هو ذكرى الثورة. وسنة 1861 وطد بارتولومي ميتري رجل السياسي والكاتب والعسكري دعائم الحكم بالعاصمة بوينوس آيرس، وتم انتخابه كأول رئيس للأرجنتين الموحدة، وهو والرؤساء اللي بعده أسسوا للأرجنتين المتطورة. وبين عامي 1878 و1884 صارت حملات الاستيلاء على الصحراء اللي أدت للسيطرة على أراضي واسعة بالأرجنتين من أراضي السكان الأصليين، إما بالقضاء عليهم أو بطردهم. الحملات هي ضاعفت مساحة الأرجنتين ثلاث أضعاف وضمت مناطق كاملة مثل منطقة البامبا والبامباس وهي محافظة بالأرجنتين ومنطقة صحراء باتاغونيا، وهي المناطق أساساً هي مناطق واسعة بين الأرجنتين والبرازيل وتشيلي. وبديت فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر بالأرجنتين ويلي سيطرت فيها الأوليغارشية أو الأوليغاركية اللي هي مجموعة محدودة العدد من الناس بيسيطروا على اقتصاد البلد وسياستها. هالمجموعة حكمت الأرجنتين بين عامي 1880 و1916 ورسمت اقتصاد الأرجنتين خلال هالفترة والفترة اللي بعدها، اقتصاد حر مفتوح وفتح باب الهجرة للأوروبيين، وصارت تاني أكثر بلد بيستقبل مهاجرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ملايين من المهاجرين الإسبان والطليان وصلوا لموانئ الأرجنتين بحثاً عن حياة جديدة. لهذا السبب بنلاقي أسماء لاعبين كرة قدم أرجنتينيين مشهورين أصولهم إيطالية مثل ليونيل ميسي، خافير زانيتي، ماسكيرانو، دييغو سيميوني وغابرييل باتيستوتا وغيرهم كتير. ولهذا السبب تعتبر الأرجنتين أكثر دول أمريكا الجنوبية أوروبية. ارتفعت معدلات متوسط الأعمار الناس وتضاعف عدد سكان الأرجنتين 5 مرات وكذلك حجم الاقتصاد لحوالي 15 مرة. وبين سنة 1870 و1910 تضاعفت صادرات القمح من 100,000 لـ1.5 مليون طن بالسنة. يعني صار تطور رائع وسريع وضخم بالاقتصاد الأرجنتيني خلال 30 سنة بس. خطوط السكك الحديدية زادت من 500 كيلومتر لحدود 30,000 كيلومتر. نسبة المتعلمين بين الأرجنتينيين زادت من 22% لـ65% بمعدل أعلى من كل دول أمريكا الجنوبية حتى بعد بسنوات عديدة. وصارت الأرجنتين 7 أغنى بلد بالعالم سنة 1908. ما كان في قبل غير سويسرا وأمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وبلجيكا. دخل الفرد الأرجنتيني كان أعلى من دخل الفرد الإيطالي بـ70% وأعلى من دخل الإسباني بـ90% ومن الياباني بـ180% ومن البرازيلي بـ400%. البلد اتجه نحو الصناعة وتطور بشكل سريع جدا. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat. وخلال الحرب العالمية الأولى ظلت الأرجنتين حيادية. وخلال العشرينات من القرن العشرين 1920s عانت الأرجنتين من أزمة مالية متأثرة بأزمة الكساد الكبير اللي ضربت الاقتصاد الأمريكي والعالمي سنة 1929.
nació la esperanza en los hogares. Brilla el sol con más fuerza y esplendor.
بس بسنة 1930 بلش الوضع يتغير بالأرجنتين. بدأ عصر الانقلابات بالأرجنتين من انقلاب عسكري خلى البلد تبدأ برحلتها نحو التراجع الاقتصادي والاجتماعي. وعموماً مراحل الحكم الديمقراطي ما كانت تدوم لفترات طويلة. وخلصت الحرب العالمية الثانية وفاز خوان بيرون سنة 1946 بالانتخابات الرئاسية. وعمل إصلاحات اجتماعية واقتصادية كتيرة. وتسمت سياسته وفترته بالبيرونية بيرونيزم. بيرون كمان شارك بانقلاب عسكري سابق وما كان رجل مدني. بس بهالمرحلة تم انتخابه ديمقراطياً.
To the south, revolution flares up in Argentina, and rioting and violence rock Buenos Aires when persecution of the church inflames the people, weary of 10 years of Juan Perón's dictatorship. His iron rule ends and he flees the country. A provisional government takes over. But turmoil remains in Argentina as political factions keep the nation in an upheaval.
وبسنة 1955 أطاح الجيش ببيرون واستلم الحكم بالبلد. ما كتير استساغوا إصلاحات بيرون على حساب النخبة الغنية المتحالفة مع الجيش. وبديت فترة مظلمة جدا من تاريخ الأرجنتين. فترة مليانة حروب أهلية وقمع وقتل. رجع بيرون للحكم بالسبعينات وحكم لمدة سنة حتى توفى. وبعدين حكم العسكر البلد بالحديد والنار بقيادة خورخي فيديلا.
مارادونا turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside panic, leaves him for dead.
وبهاي المرحلة الصعبة ولد بطل قصتنا دييغو أرماندو مارادونا. ولد لعائلة فقيرة بوحدة من ضواحي العاصمة اسمها فيا فيوريتو. ضاحية عشوائية بيوتها مصنوعة من التوتيا، يعني حتى بناء ما فيها. فقر مدقع وحياة صعبة وظروف مزرية. شوارع معبدة ما في، مياه شرب ومجارير صحية ما في. أفقر ضاحية بالعاصمة. كان أي واحد عايش فيها عنده حلم واحد فقط، إنه يطلع منها. دييغو ولد لعائلة بهذا الحي. بيقول بإحدى مقابلاته أنه إجا بعد 4 بنات كان أبوه بده صبي. وكان أبوه يشتغل عامل مياوين، يعني كل يوم الصبح الساعة 4 بيطلع على الشغل بيرجع بآخر الليل بينام. فقر رهيب. وبعمر 3 سنين حدا من قرايبين دييغو جاب له كرة مثل أي ولد تاني. أنا وأنتو أكيد يوما ما جبنا كرة هدية لشي ولد من قرايبيننا. تخيل تكون أنت اللي جبت أول كرة لمارادونا. صارت الكرة رفيقته، صارت هي خلاصه ليهرب من الواقع الصعب يلي عايشه وعايشته البلد معه. ركود اقتصادي وظروف سيئة سياسيا واجتماعيا. وبعمر 11 سنة لعب لنادي اسمه أرخنتينوس جونيورز، وعلى 15 وقع معهم عقد واستأجروا له لعائلته شقة، وبدأ يحمل مسؤولية أهله ماديا من هداك الوقت. شاب بعمر 15 سنة لسه أقرب للطفل، بيقول إنه كان يلعب كرة قدم ليجيب بيت لأهله وما يرجعوا أبدا مرة تانية على حي فيوريتو.
A partir del día de la fecha 2 de abril de 1982
وبهالفترة تقريبا وبالتحديد سنة 1976 بديت حرب تسمى بالحرب القذرة بقيادة الدكتاتورية العسكرية ضد النخبة السياسية. أطلقت فيها قوات الجيش والأمن حملات قمع وقتل واعتقال واختفاءات قصرية وترويع بالمدن والأرياف ضد المقاتلين المتمردين على الحكومة العسكرية وأي حدا عنده أفكار يسارية. بتقول التقديرات أنه بين 15 لحوالي 30,000 شخص كانوا ضحايا العنف تبع العسكر، طلاب وصحفيين ونقابيين وعمال وماركسيين وبيرونيين وأي حدا تعاطف معهم وتعرضوا لمصير أسود. وحركة القمع العسكرية هي كانت مدعومة تقنيا وعسكريا من أمريكا خلال عهد عدة رؤساء مثل نيكسون وفورد وكارتر وريغان. كلهم دعموا ديكتاتور بيديلا اللي حكم الأرجنتين لحد سنة 1981. واستمر الحكم العسكري بعده سنتين لحد ما تم انتخاب راؤول ألفونسين كرئيس مدني بعد سنوات من الحكم العسكري.
Dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad.
Argentina, aquí el mundial.
وبعهد خورخي فيديلا تم تنظيم كأس العالم بالأرجنتين سنة 1978 يلي فازت فيه الأرجنتين، واستخدم الفوز للتغطية على معاناة الشعب الأرجنتيني من القمع. بوقتها كان عمر مارادونا 18 سنة. هي النسخة نفسها اللي ما لعب فيها أسطورة هولندا ونادي برشلونة يوهان كرويف. يقال أنه عارض اللعب بالأرجنتين كتسجيل موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان هنيك، لكنه صرح لاحقا أنه بوقتها قرر ما يلعب لأسباب شخصية بتتعلق بعائلته. وبالسنة اللي صارت النسخة التالية من كأس العالم بإسبانيا يعني سنة 1982 واللي لمع فيها نجم اللاعب الواعد مارادونا أدى بشكل جيد جدا بس طلعت الأرجنتين من دور ربع نهائي.
Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory. Yeah. It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
بهي السنة نفسها صار حدث مهم بتاريخ الأرجنتين. قرر الرئيس الجديد للأرجنتين الخينيرال غاليتيري إنه يبعث وحداته العسكرية على جزر قريبة كتير من الأرجنتين بالمحيط الأطلسي بس هي خارج السلطة الأرجنتينية. وإذا نعمل نظرة سريعة على خريطة الأرجنتين بنشوف إنه بأقصى الجنوب الغربي للمحيط الأطلسي وعلى بعد حوالي 480 كيلومتر من شواطئ الأرجنتين الشرقية بيقع أرخبيل من الجزر. هالجزر تسمى جزر لاس مالفيناس أو جزر الفوكلاند.
And Maggie, over lunch one day, took a cruiser with old Hanks, apparently to make him give it back.
جزر كانت غير مأهولة ويقال أن الأوروبيين اكتشفوها بالقرن السابع عشر بس ما صارت مأهولة للقرن التالي بالـ 1700. الفرنسيين هن أول من أسس ميناء عليها ولاحقاً اعترفوا بسيطرة الإسبان على الجزر. وبسنة 1770 كان في وجود إسباني وبريطاني على هالأرخبيل وسرعان ما هجر البريطانيين الجزر وضل الوجود الإسباني. وبال 1830s أرسلت بريطانيا قوات لتعيد سيطرتها عليها بس بشكل عام ما كان في سيطرة حقيقية مباشرة من الحكومة البريطانية على الجزر. وابتداء من 1881 صارت مستقلة مالياً عن بريطانيا وبتعتمد بشكل أساسي على تجارة الصوف معها. ولمدة حوالي 100 سنة ظلت الأرجنتين تسجل تحفظات وتقول إنه هالجزر لازم تكون لإلها والبريطانيين عم يقولوا لا هي إلنا. هيك لسنة 1982 لحتى حطت القوات الأرجنتينية على شواطئ هالجزر وسيطرت عليها. فأرسلت رئيسة الوزراء البريطانية القوية مارغريت تاتشر القوات البريطانية وخلال 74 يوم استسلمت القوات الأرجنتينية وراح المئات ضحايا لهي الحرب الخاطفة.
The Argentinian junta, which is a fascist gang, has invaded our sovereign territory. This cannot be tolerated. May I make plain my negotiating position? I will not negotiate with criminals or thugs. The Falkland Islands belong to Britain, and I want them back.
Argentina, en representación de Latinoamérica, no va a levantar bandera blanca.
الأرجنتين شافت الموضوع على أنه استرجاع الأراضي محتلة وبريطانيا شافته على أنه اعتداء على الأراضي التابعة للعرش البريطاني. هالحرب هي أججت المشاعر الوطنية للشعب الأرجنتيني. الناس كان بدهم يسترجعوا هالجزر القريبة لشواطئهم اللي بيعتبروها لألون. نعملت أغاني وأفلام وكتبت كتب على المواجهة اللي انتهت بفشل الحكومة العسكرية الدكتاتورية وحدث إذلال كبير للأرجنتين اللي أساساً كانت عم تعاني تحت القمع والتسلط. الناس حسوا بهزيمة مخزية أمام بريطانيا اللي مشت كلمتها وأخذت الجزر والجيش اللي مو مخلي حدا يتنفس بالأرجنتين عاد يجر أذيال الهزيمة. طلعت مظاهرات وضغط الشعب لحتى ساهم بإنهاء الحكم العسكري الدكتاتوري وقدوم حكومة ديمقراطية منتخبة لتحكم البلد. بس للأسف الأرجنتين كانت لسه عم تعاني اقتصاديا. صارت في أزمة مالية هائلة سنة 1998 وأزمة تانية سنة 2020 لسه عم تعاني منها. والفساد موجود عند كل الرؤساء اللي حكموها تقريبا. والبلد اللي كان يعتبر أرض الذهب وواحد من أغنى دول العالم وتاني وجهة للهجرة بعد أمريكا صارت دولة متأزمة. حالتها مو سيئة للغاية بس مو مثل ما لازم تكون. بالنهاية فرصة رد اعتبار الأرجنتين من بريطانيا ما سنحت إلا بعد 4 سنوات من الحرب. تراكمات من الهزائم العسكرية والسياسية أمام بريطانيا بجزر الفوكلاند وفوق كل هاد بكأس العالم سنة 1966 اللي فازت فيه إنجلترا، كان في مباراة بين إنجلترا والأرجنتين. انطرد لاعب أرجنتيني بوقتها اسمه أنطونيو راتين، فقال المدرب البريطاني عن اللاعبين الأرجنتينيين إنهم حيوانات. وإجا مونديال 1986 بأسيدي بالمكسيك مشان ترد الأرجنتين اعتبارها بمباراة قد تكون أكثر مباراة تاريخية ومعلقة بالأذهان، مو بس الأرجنتينيين بل لكل متابعي كرة القدم. هدفين لمارادونا، هدف يد الإله وهدف القرن اللي تجاوز فيه لاعبين كتير من المنتخب الإنجليزي وحط هدف تاريخي لا ينسى. هدف خلده كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم بالتاريخ وكمل بانتصار الأرجنتين بكأس العالم. الشعب اللي عاش ظروف صعبة كتير وهزائم وقمع واعتقال وأخفاء قصري لسنوات عديدة، إجت كرة القدم وأنصفته، أو خلينا نقول حسسته بشيء من الانتصار. الانتصار على دولة هزمته، الانتصار على مرحلة صعبة عاشوها. فرحة خلت اسم الأرجنتين على كل لسان، وانتصار مارادونا يلي عاش طفولة قاسية وفقر وحرمان بالعشوائيات وصار رمز للأرجنتين ليومنا هاد. ما فيك تقول الأرجنتين إلا وتقول مع مارادونا. أنا بالمناسبة ومعلومة جانبية تعرفت على ليونيل ميسي لأنه سمعت أنه بيلعب مثل مارادونا. كنت شايف وثائقي فرنسي إنتاج 2006 اسمه مارادونا الفتى الذهبي بيحكي عنه، ووقعت بغرام لعبه. وبعد ذلك أتى ميسي الذي تربع على عرش قلبي كرويا. صرحنا معكم بمعلومات شخصية ملهاش أي 60 لازمة. المهم بيقول باحث فرنسي متخصص بالعلاقات الدولية اسمه باسكال بونيفاس إنه كرة القدم اليوم هي وسيلة بديلة للمواجهة بين الدول. بدل ما يتواجهوا عسكريا صاروا عم يتواجهوا على أرض الملعب، وبأرض الملعب مو بالضرورة دائما تفوز الدولة الأغنى أو الدولة المتطورة أكثر. ممكن روح اللاعبين وموهبة لاعب مجنون ومبدع مثل دييغو أرماندو مارادونا تعيد الهيبة والاعتبار لدولة وشعب. ومثل ما قال مارادونا بوثائق صور معه، كأرجنتينيين لم نكن نعرف ما كان يفعله الجيش. قالوا لنا أنهم انتصروا في الحرب ولكن إنجلترا هزمتنا 20-0. كان الأمر صعبا فكانت مباراتنا معهم أشبه بحرب أخرى. أعرف أنني أحرزت الهدف بيدي، لم أكن أنوي ذلك. حدث كل شيء بسرعة ولم يرها حكم الراية. نظر حكم الساحة وقال لي هدف، وكان شعورا جميلا رمزا للانتقام من الإنجليز.
دورات كوتشيا، مارادونا رأس ضيف وماشي مارادونا وماشي مارادونا وبيلعبها تخوت مع بلدانو وبرجع لمارادونا وبيحط الجول الأول للأرجنتين. للأرجنتين مارادونا، مارادونا ويقاوح ويشترك فيها ويشترك معاه تلتون ويصفر علي بن ناصر. ميسي جول، ميسي جول، جول
مارادونا. كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، ترجمة كريستينا كاخدو، إخراج صوتي تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وأمامة عثمان ومعالي الغريب. هذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت ويأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. الآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها.